أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 65 في شرح كتاب مختصر الفقه الإسلامي، ونبدأ من هذه المحاضرة في شرح الكتاب التالي بعدما شرحنا الباب الأول الذي جعله المصنف حول الإيمان. وهذا هو الكتاب التالي، وهو كتاب الفضائل. ونحن نريد من مدارسة هذا الكتاب أمور عدة، من أهمها أن نولد في النفس الرغبة والشوق للعمل. فلطالما ذكرنا أن معادلة التغيير في حياة الإنسان تبدأ بالرغبة، وهذه الرغبة تحتاج إلى مولد، تحتاج إلى ما يولدها في النفس، وإلى من ينشطها ويجددها، وليس ذاك إلا من خلال مسألة مدارسة فضائل العمل وتجديد النية. فهذا من أعظم الأبواب التي تجعل الإنسان عنده رغبة وعنده همة للعمل. وأيضا الله تبارك وتعالى جعل ذلك الأمر من الأمور التي يرغبنا بها في العمل الصالح، فارتضى سبحانه وتعالى أن يبين لعباده ثمرات الأعمال التي يقومون بها حتى يزدادوا رغبة ويزدادوا نشاطا ويطردوا عن أنفسهم العجز والكسل. قال المصنف: كتاب الفضائل. أوردت في هذا الكتاب بعض الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة الواردة في فضائل الأعمال التي تقرب إلى الله وتكون سببا للرغبة في العمل والحرص عليه والإكثار منه والتنافس فيه والتلذذ به. فذكر كل عمل مع بيان فضيلته يولد في النفس الرغبة والشوق للعمل، ويبعث النشاط في الروح والبدن، ويطرد العجز والكسل، ويحرك الجوارح للطاعة والعبادة. قال الله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة، وهم فيها خالدون. وبدأ المصنف الفضائل بذكر فضل الإخلاص وحسن النية. أريد أن يكون هذا الكتاب كتابا تربويا لكل واحد منا. حينما نذكر هذه الفضائل سنتكلم عن هذا العمل وعن كيفية تحقيق هذا الفضل العظيم لهذا العمل، فبالتالي سيكون مدارستنا لهذا الكتاب بطريقة علمية وعملية وإيمانية كما صنعنا في كتاب الإيمان. ولذلك لربما نأخذ شيئا يسيرا من كلام المصنف ونضع عليه بعض الحواشي الكثيرة لأهمية ما يكون الكلام حوله كما في درسنا في هذه المحاضرة. فقد ذكر على رأس الفضائل فضل الإخلاص وحسن النية. والكلام عن الإخلاص ينبغي ألا يمل، لأن على الإخلاص ملاك الأمر. الله تبارك وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الإخلاص. الإخلاص أولا هو لب العبادة وروحها، هو سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده، كما قال ابن حزم رحمه الله: النية سر العبودية، وهي من الأعمال بمنزلة الروح من الجسد، ومحال أن يكون في العبودية عمل لا روح فيه، فهو جسد خراب. إذن روح العبادة، لب العبادة، السر الذي بين العبد وبين الله، هذا هو الإخلاص. وثانيا، كما تسمعونها كثيرا، أن ركني قبول العمل هما الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص هو أساس قبول الأعمال، وهو أساس ردها. الله تبارك وتعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. فلما قيل له: ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإن لم يكن خالصا وكان صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، وهذا هو الإخلاص. والصواب أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أولا الإخلاص هو لب العبادة، وثانيا الإخلاص هو أساس قبول العمل، وثالثا الإخلاص من الصفاء والنقاء والتنزه من الشوائب. لما نقول يعني إيه إخلاص؟ حاجة بنخلصها، حاجة بنصفيها، حاجة بننقيها. الشيء الخالص الذي هو الصافي اللي مفهوش شوائب، لا شوائب مادية ولا شوائب معنوية. الإنسان إذا أخلص الدين لله فإنه حينئذ يكون قد قصد وجه الله وترك الرياء. الإخلاص العلماء لما بيعرفوه بكلمات كثيرة، منها ما قاله ابن القيم رحمه الله: أنه إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد. أنا عايز إيه؟ أنا عايز ربنا. ماذا تريد من عملك ذلك؟ أريد وجه الله. هل تريد مالا؟ هل تريد متاعا؟ هل تريد شهوة؟ هل تريد شيئا من حطام الدنيا؟ لا والله، أنا لا أريد إلا أن يرضى عني ربي. وما علامة ذلك؟ علامة ذلك أمور كثيرة، من أهمها أن المخلص لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل أن يصلح قلبه مع الله. مش مهم الناس، مش مهم الناس هتقول عني إيه. لو الناس كلها هتقول عني إن أنا مرائي، إن أنا أريد حطام الدنيا الفاني، إن أنا أعمل هذا العمل لأجل دنيا أصيبها أو لأجل متاع أستمتع به، لو الناس كلها قالت كده لا يهم. المهم أن يكون العمل لله، لا نصيب لغير الله فيه. المهم أن العمل يكون خالص من كل الشوائب. المهم إن العمل لا يراه إلا رب العالمين، فلذلك من علامات المخلصين أنهم لا يحبون أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من أعمالهم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذا معنى الإخلاص. فما أهمية الإخلاص؟ إيه فضل الإخلاص؟ أمور كثيرة، أولها أن بالإخلاص ينجو الإنسان، لأن بسبب الإخلاص يجتمع القلب على طلب الآخرة، وبالتالي يزول هم الإنسان فينجو. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر عليه. إذن أول شيء من فضائل الإخلاص أن بالإخلاص يجتمع القلب على طلب الآخرة فينجو الإنسان من صراع الدنيا. الأمر الثاني أن بالإخلاص يتضاعف العمل، فهو مصدر لمضاعفة الأجور وكسب الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في فم امرأتك، حتى المال الذي تنفقه على أهل بيتك هذا تؤجر عليه لو كانت لك نية، لو كنت مخلصا تبتغي بنفقتك وجه الله لا حطام الدنيا، لا أن تكسب ود زوجك أو ود أهلك أو من الأمور الدنيوية. الأمر الثالث أن بالإخلاص ينجو الإنسان من العذاب العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من أول من تسعر بهم النار متصدق أنفق ليقال جواد، وقارئ تعلم العلم وعلمه ليقال عالم، ومجاهد قاتل ليقال جريء. الحديث ده حديث رواه أبو هريرة، وكان كلما رواه أبو هريرة يغشى عليه من هوله ويمسح وجهه بالماء حتى يستطيع أن يحدث به. الإخلاص ينجي الإنسان من هذا العذاب العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أربعة، الإخلاص يريح الناس من قول الله تبارك وتعالى يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى ما كنتم تراءون، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الإخلاص ينجي الإنسان من أن يحرم الأجر. ألم يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أرأيت الرجل يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء له. فأعادها الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، لا شيء له. فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وهذا رجل من أهل الشام قال: يا رسول الله، الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس فقالوا: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل له تاني فلعلك لم تفهم. فقال: لا أجر له. لو كان يريد عرض الدنيا، لو كان يريد الذكر مع الأجر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رب العزة أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فنعوذ بالله من الرياء، ونعوذ بالله من حرمان الأجر ونقصانه. فيا أيها المخلص إنك مستريح، مستريح من كل هذه الآلام ومن كل هذه الأنواع من الحرمان. خامسا، الإخلاص هو أساس أعمال القلوب وأعمال الجوارح تبع ومكمل، فالإخلاص يعظم العمل الصغير. لذلك كان ابن المبارك يقول رب عمل صغير تكثره النية ورب عمل كبير تصغره النية. عشان كده لا تحكم بالظاهر، اوعي تحكمي على حد بظاهره فقط، لأنه قد يكون عنده من النية ما يجعل عمله ضخم الأجر، ورب عمل كبير لا يزن عند الله شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن الإخلاص هو الذي يعظم العمل الصغير، والرياء يحقر العمل الكبير. الأمر الخامس إنه كثير من الناس يعيشون صراعات شديدة ويعانون من حرمان البركة، من حرمان التوفيق، دايما يجدون أنفسهم لا ينجحون، لا يكون النصر حليفا لهم. والإخلاص هو الذي ينقذ هؤلاء من هذا الوضع الذي يعيشون فيه. لذلك بالإخلاص تتغير حياة الإنسان. لذلك بعض العلماء، ابن أبي جمرة كان يقول: وددت لو أن الفقهاء شغلوا الناس بأن يعلموهم مقاصد الأعمال. كان يقول لو أنه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد للتدريس في أعمال النيات، عايز علم اسمه علم النية. قال: فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. كل المصائب وكل الابتلاءات التي يقع فيها الناس أساسها منين؟ من هذه الإشكالية، إن النوايا خربت. فلو أننا أحسننا هذا الباب لتغير الحال والله. سادسا من فوائد الإخلاص أنه المحول العجيب الذي يقلب المباحات إلى عبادات. كان أحد السلف يقول: إني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية، حتى في أكلي، حتى في نومي، حتى في دخول الخلاء، كل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله. لأنه كل شيء في حياتك وفي حياتك يحتاج إلى نية، وإذا صلحت النية تتحول هذه الأعمال المباحات إلى عبادات وقربات. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها، ومحياي ومماتي لله. الأمر السابع: الإخلاص ينقي القلب من الحقد ومن الغل، ويكون سبب لقبول العمل. فالإنسان لما بيخلص قلبه من الشوائب، ومن أعظم الشوائب الحقد والغل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أفضل الناس وذكر أنه مخموم القلب صدوق اللسان، وصف هذا المخموم الصدر بأنه لا غل فيه، لا بغي، لا إثم، لا عدوان. لذلك صارت قلبا تقيا نقيا. فالإخلاص ينقي القلب من آفاته. الإخلاص ثامنا من أعظم الأسباب لمغفرة الذنوب الكبيرة. شيخ الإسلام تيمية يقول: والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه فيغفر فيه كبائر، وإلا فأهل الكبائر كلهم يقولون لا إله إلا الله، كالبغي التي سقت كلبا فقد حضر في قلبها من الإخلاص ما لا يعلمه إلا الله فغفر الله لها. القصة قصة إخلاص. لما قلنا القصة قصة قلب، والقلب مداره على الإخلاص، إن القلب يبقى خالص لله رب العالمين. تسعة من فضائل الإخلاص: تنفيس الكروب. وعندنا دليل في حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين حبستهم صخرة ففرج الله همهم، وكان منهم الرجل الذي وفى عاملا أجره ونماه وصبر على ذلك سنين، وقد كان يقول كل واحد منهم: اللهم إنك إن كنت تعلم أننا فعلنا ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. اللهم إن كان لنا عمل صالح ابتغينا به وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. اللهم إن كنت تعلم أننا بعمل صالح تقربنا إليك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. عاشرا: بالإخلاص يرزق الناس الحكمة ويوفقون للصواب والحق. قال الله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وبالإخلاص يدرك الأجر على عمله وإن عجز عنه، بل ويصل لمنازل الشهداء والمجاهدين وإن مات على فراشه، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إن أقواما خلفنا في المدينة ما سلكنا شعبا ولا وادية إلا وهم معنا حبسهم العذر. وفي لفظ عند مسلم: إلا شاركوكم في الأجر. إذن بالإخلاص يرزق الناس الحكمة ويدركون الأجر على عملهم وإن لم يقوموا به بنيتهم، يرزقون هذا. 11. بالإخلاص يؤجر المرء ولو أخطأ كما يصنع العالم والمجتهد والفقيه، لأنه كان ينوي أن يصل للحق ولكن لم يصبه، فإذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر. وبالإخلاص 12. ينجو الإنسان من الفتن ويحترز من الشهوات، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه يوسف عليه السلام أنه نجاه من امرأة العزيز لأنه كان محققا للإخلاص: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله تبارك وتعالى بالإخلاص يعطي العبد ما لا يتصوره، وبالإخلاص يكون منازل الناس عند الله تبارك وتعالى. فلذلك لا بد من تحريه، لا بد من تحريه في كل شيء. إخلاص في التوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. في السجود، ما من عبد يسجد لله سجد إلا رفعه الله بها درجة وحط بها عنه خطيئة. في الصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. في قيام الليل، حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في شأن الإخلاص في ترك الحرام والمحبة في الله والصدقة. في شأن القيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الإخلاص في الخروج إلى المسجد، من خرج للمسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت بها خطيئة ما دامت الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاة. الإخلاص في طلب الشهادة، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الإخلاص في اتباع الجنائز، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين، كل قيرات كأحد. الإخلاص في التوبة كما في قصة قاتل 100 نفس. وهكذا لا بد من تحريه في سائر الأمر. سؤال: وكيف نكون من المخلصين؟ كيف نكون محققين لهذا الشرف العظيم ولهذا العمل الفذ؟ أقول سنضع وصفة عملية من 7 أمور. أولا بإصرار الأعمال، كل ما الإنسان يبقى مسر بعمله لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى يكون أحرى للإخلاص. علشان كده كان السلف يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، لأن الله عز وجل قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فيبقى في خفاء. والحسن كان يقول: إن كان الرجل جمع القرآن ولما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لا ينفق النفقة الكثيرة ولما يشعر الناس به، وإن كان الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة في بيته ولا يشعر الناس ولم يشعر به أحد. قال: ولقد أدركت أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية. أقدر أعمله في السر يبقى في السر. حتى أن ابن المبارك رحمه الله جاهد جهادا عظيما وكان يلثم نفسه، يحط على وجهه شيئا يخفي ملامح وجهه، حتى ازدحم الناس عليه لما رأوا من فروسيته ومن شجاعته، فإذا هو عبد الله ابن المبارك، فكان يقول للرجل الذي كشف عن وجهه لائما له: أأنت يا أبا عمر ممن يشن علي؟ حرام عليك، خليت الناس تعرفني ليه؟ فهكذا كان. أول شيء أسر عملك، وعمل الخلوة كان أحب إلى السلف من عمل الجلوة، عمل الخلوة أحب من عمل الجلوة. كان أيوب ربما يحدث الحديث فيرق وتدمع عيناه فيلتفت ويقول ما أشد الزكام حتى لا يشعر الناس ببكائه من خشية الله. فهكذا علينا أن نصنع. الأمر الثاني، علشان نخلص مخلطة الناس من الأمور اللي تفسد على الإنسان قلبه، لذلك الأمر الثاني قلل مخالطتك بالناس حتى لا تنافقهم وتخشع بين يديهم خشوع النفاق. كان علي البصري الزاهد يقول لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى فلانا أخاف أن أتصنع له فأسقط من عين الله. الواحد يزوق كلامه ويزوق عمله قدام الناس فيكون جزاء ذلك أن يسقط من عين الله. شكرا السلف كانوا لا يحبون المجاملات ولا الكلام الذي لا طائل من ورائه في المدح ونحو ذلك. فنعوذ بالله من أن يفسد علينا حالنا بسبب مخالطتنا بالناس. يبقى الأمر الثاني قلل من مخالطتك حتى لا تتصنع بين يدي الناس. الأمر الثالث قلل كلامك، لأنه من كثر كلامه كثر خطأه، وعادة الذي يكثر من الكلام يحب أن يحمد بما لم يفعل. قال الإمام الذهبي يقول ابن فارس عن أبي الحسن القطان أصبت ببصري وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أثناء الرحلة. قال الإمام الذهبي صدق والله، فإنهم كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة. يبقى قلل كلامك يبقى على المقدار، لأن من كثر كلامه كثر خطأه، وبكثرة الكلام يفسد القلب وتفسد النية. الأمر الرابع اتهام النفس دائما، ولكن ليس بطريقة مرضية، ولكن الاتهام بطريقة إيجابية تجعل الإنسان دائما متحريا للإخلاص. كان هشام الدستوائي رحمه الله يقول والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. أنا ما أقدرش أقول إن أنا أخلصت في عمل، ما أقدرش أقول الكلام ده. لماذا؟ لأنه يتهم نفسه دائما في مسألة الإخلاص والرياء. من العجائب في هذا المعنى إنه بعض المسلمين خرج في الجهاد وحاصر المسلمون حصنا واشتد عليهم رمي الأعداء، فقام أحد المسلمين وحفر نفقا، واستطاع من خلال هذا النفق استطاع المسلمون أن يغزوا هذا الحصن وانتصروا بفضل الله، ولم يكونوا يعرفون من هذا الرجل. فأراد قائدهم أن يعطي جائزة لمن صنع ذلك، فلما لم يجده سأله بالله أن يأتيه. طلع في وسط الجيش قال والله بالله الراجل العمل ده يجيل. فذهب إليه هذا الرجل والتمس منه ألا يخبر أحدا عن عمله، فعاهده على ذلك. فكان هذا القائد طالما يدعو فيقول اللهم احشرني مع صاحب النفق، اللهم احشرني مع صاحب النفق. هكذا كانوا لا يحبون إظهار الأعمال، كانوا يقللون من خلطة الناس، كانوا يتقللون من الكلام، كانوا يتهمون أنفسهم في الرياء. والأمر الخامس كانوا يكرهون الشهرة ويقولون إن من علامات الإخلاص ومن الأسباب التي تؤدي للإخلاص أن ينسى الإنسان حظ نفسه، أنا عايز حاجة. فهذا الشيء لا وجه له حتى لا يفسد على الإنسان حاله ونيته. ما صدق الله عبدا أحب الشهرة كما قال إبراهيم بن أدهم، وقال بعضهم ينبغي للمرء أن يتحدث بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، وإن أعجبه الصمت فلينطق، فإن خشي المدح فليصمت ولا يفطر عن محاسبة النفس فإنها تحب الظهور والثناء. ولما سئل سهل التستري أي شيء أشد على الناس قال الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. عشان كده لابد أن ينسى الإنسان حظ نفسه لو أراد أن يكون مخلصا. يبقى أنا أريد أن أبطش بإنسان حظ نفسي كده، أنا نفسي الناس تقول علي كذا، أنا نفسي الناس تقول الدرس ده حلو، الدرس ده رائع، نفسي الناس تثني علي، أنا نفسي الناس تعاملني معاملة معينة، أنا نفسي. من هذه الأمور الفاسدة فالإنسان ينسى ما تهفو له النفس، دي حظ نفس يفسد العمل. الأمر السادس دوام المحاسبة. قال يوسف بن أصباط تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. العمل نفسه ممكن الواحد يقيم الليل كله، ولكن المهم نيته في ده كان إيه. ويا ترى الشيطان لما حيأتي في عمله حيعجب أو حيمتن به ولا حيكون حاله إيه؟ قال سفيان ما علشت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. ولذلك الإنسان لابد أن يجاهد نفسه ولا يدري أهو في إخلاص أم رياء، فلابد أن يجاهد ويجاهد حتى يخلص عمله ونيته بهذه المحاسبة من هذه الآفات. الأمر السابع أنه الواحد يتعلم علم النية اللي احنا أشرنا إليه في كلام ابن أبي جمرة. كان يحيى بن أبي كثير يقول تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، وكان الزبيد اليامي يقول إني أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. عايزين نتعلم العلم ده، ده من أهم العلوم التي ينبغي أن نليها الاهتمام، علم النوايا. وإحنا في مدرستنا لفضائل الأعمال هنيجي في كل مرة نقول نيتنا في الصلاة إيه؟ تبقى كذا وكذا وكذا. نيتنا في الوضوء إيه؟ نيتنا في صلة الأرحام إيه؟ وهكذا، حتى نجمع النية في الأعمال. ولعلنا نستطيع في ختام مدارستنا لهذا الكتاب أن نخرج كتيبا نجمع فيه نوايا الأعمال، فهذا من الأهمية بمكان. إزاي في كلمتين نلخص موضوع النية؟ الكلمة المشهورة اللي قالها نافع ابن جبير لما قيل له ألا تشهد جنازة، فقال كما أنت حتى أنوي، فانتظر قليلا وجاهد نفسه ثم مضى. لو كل واحد يقعد قبل العمل 30 ثانية مش حتى دقيقة ويمرر على قلبه بس انت ترضى يا رب، خالصا لوجهك يا رب، ارزقني الصدق والإخلاص في القول والعمل يا رب، بس كده، لو ان الانسان يتحرى ذلك في سائر عمله لكان شيئا آخر. الإخلاص قلنا سر، والإخلاص قلنا لب العبادة وروحها وأساس قبول الأعمال وأساس ردها. الإخلاص إنه الواحد يفرد العمل لله الحق ويفرده سبحانه وتعالى بالقصد. الإخلاص إنه العمل ما يبقاش فيه نصيب لغير الله تبارك وتعالى، يصفو العمل من كل شائبة. الإخلاص ليه أهمية عظمى وأسباب يتحقق بها. وملخص الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا إلا الله، مش عايز حد يشوف العمل ده غير ربنا. وإذا داوم الإنسان عليه يرزقه الله الحكمة ويخلصه من الوساوس والرياء ومن الفتن. فقولوا كما كان مطرف بن عبد الله يدعو فيقول اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك من ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي لك به، وأستغفرك مما زعمت أنني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت. اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي لك به، وأستغفرك مما زعمت أنني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.